بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
حلقة جديدة من بلا قيود تأتيكم من سبوتنيك في موسكو، أقدمها لكم أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. مقتل 3 وإصابة 14 في قصف أوكراني على دونيتسك. الجهاد الإسلامي تؤكد أن استمرار الهدنة متوقف على ممارسات إسرائيل. جرائم قتل بحق المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار أن عدد الجرحى نتيجة القصف على الجمهورية ارتفع إلى 14 شخصاً، فيما قتل 3 أشخاص. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في العلاقات الدولية الدكتور غالب صالح. أهلاً بك دكتور. يعني بداية، كييف تقول بأنها ستستمر بهذه الضربات حتى تستعيد كامل أراضي دنباس. طيب الضربات تستهدف المدنيين، يعني هي لا تقاتل الجيش الروسي في تلك المنطقة وإنما تستهدف المدنيين، لماذا تقوم بهذا الأسلوب برأيك؟
تحياتي لك ولكل السادة المستمعين والمتابعين. بالنسبة للحرب الدائرة في أوكرانيا، لا شك حققت روسيا الاتحادية نجاحات غير متوقعة من حلف الناتو ومن القيادة الأوكرانية، التي زجت بنفسها في معركة ليست معركتها وليس الساحة ساحتها، بل هي معركة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب للحيلولة دون تمكن روسيا الاتحادية أن تعود قوة دولية توازي الولايات المتحدة الأمريكية. فالإنجازات التي حققتها روسيا وخاصة في إقليم دونباس، لا شك لن تعترف القيادة الأوكرانية ولا حلف الناتو بخسارتها لهذه الحرب، فتحاول بكل الوسائل وبالإعلام أو من خلال الضغط ومن خلال عقوبات أو من خلال إمداد السلطات الأوكرانية بالأسلحة المتطورة لمواجهة الجيش الروسي الذي استطاع التقدم وتحرير معظم إقليم دونباس الذي تعود ملكيته بالأساس إلى روسيا الاتحادية. وبالتالي التهديدات زيلينسكي والقيادة الأوكرانية بإعادة تحرير الأراضي التي تقدم فيها الجيش الروسي ما هي إلا إعلانات إفلاس عن خسارته لهذه الحرب الذي زجت بها أوكرانيا نفسها نيابة عن حلف الناتو بشكل عام.
وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن نظام كييف ارتكب يعني عملين للإرهاب النووي أو يدخل في إطار الإرهاب النووي. بالأمس واليوم تم استهداف محطة زاباروجيا للطاقة النووية من قبل قوات كييف. هذا الانتحار الجماعي باستهداف منطقة نووية أو محطة نووية، لماذا يقوم نظام كييف بهذا الفعل؟
قيام أوكرانيا والجيش الأوكراني بالتعدي على بعض المواقع الحساسة والخطرة كالمفاعلات النووية هو لتوجيه الرأي العام الدولي لمزيد من الضغوط على روسيا لوقف الحرب والتخفيف ما أمكن من الخسائر التي حلت سواء في على القيادة الأوكرانية أو حلت في حلف الناتو. ومن ثم النقطة الثالثة هي أوكرانيا تحاول التشويش على إنجازات الجيش الروسي من خلال ضرب هذه المنشآت الحساسة والخطرة التي وضعت روسيا بعين الاعتبار كل ثقلها لحمايتها من أي ارتداء للاتهام بالتالي الجيش الروسي بالقيام بها، وبالتالي تشويه صورتها وسمتها أمام الرأي العالمي بعد فشل العقوبات والحصار وبعد فشل حلف الناتو بإخضاع روسيا أو ضرب الاقتصاد الروسي والروبل الروسي. فهناك رسائل عديدة يريد الغرب إيصالها من خلال القيادة الأوكرانية للرأي العام الدولي، أن الجيش الروسي هو من يرتكب هذه الحماقات بالتعدي على بعض المواقع الحساسة المفاعلات النووية فقط لإحداث شرخ وإحداث أيضا يعني تشويه لصورة روسيا في حربها وفي تحرير الأرض من أيضا سيطرة الناتو قبل أن تكون للقيادة الأوكرانية أي دور. وبالتالي نحن أمام هذا المشهد، لا شك أن العالم بأكمله ينتظر نتائج هذه الحرب الكبرى وما تنتجه من تداعيات على المستوى الدولي سواء في تشكيل التحالفات الدولية والأقطاب الدولية أو من خلال أيضا إعادة رسم السياسات الاقتصادية في ظل أزمات كبرى يعيشها العالم أجمع من خلال الممارسات الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من إحداث مجاعات ومن استغلال خيرات وشعوب الدول من خلال سفك الدماء وارتكاب الحماقات والحروب والحصار والعقوبات وما شابه ذلك. فروسيا الاتحادية بقيادتها وجيشها مدركين لكل أهداف المخططات الغربية وحلف الناتو، وبالتالي استطاعت روسيا الخروج من محاولة عزلها على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى أيضا المستوى شعوب العالم، بعد أن أدرك العالم أن روسيا تدافع عن أمنها القومي وتحاول روسيا إعادة التوازن إلى الساحة الدولية لخلق استقرار عالمي بعد أن استفردت الولايات المتحدة الأمريكية في العالم أجمع وخلقت هذه الحروب وهذه الأزمات والمجاعة على مستوى الكرة الأرضية. فلا بد من وجود أقطاب كروسيا والصين وبعض الدول الإقليمية الكبرى لخلق توازن جديد يعيد إلى العالم استقراره وهدوءه. فالحرب الأوكرانية بلا شك لها تداعيات على مستوى الكون وعلى مستوى التحالفات الدولية، ووضعت لبناته الأولى لإعادة رسم خارطة العالم من خلال الدورة الروسي للحيلولة دون استفراد أمريكا ودون أيضا سيطرة أمريكا على مقدرات العالم كما حدث في العقود الثلاثة الماضية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
الباحث في العلاقات الدولية الدكتور غالب صالح، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الوساطة المصرية، مؤكدة على حقها في الرد على أي عدوان إسرائيلي. وقال الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخلة في مؤتمر صحفي: تلقينا وعدا واضحا من مصر بالإفراج عن الأسير بسام السعدي، إذا لم تفي إسرائيل بالتزاماتها سيتم إلغاء الاتفاق وسنستأنف المعركة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة المحلل السياسي ماجد هديب. أهلا بك سيد ماجد، يعني اليوم دخلت الهدنة حيز التنفيذ، ما هي الأوضاع في غزة اليوم؟
الأوضاع هي الآن هادئة تماما كما هي الأيام التي سبقت هذه الجولة الاحتلالية الأخيرة، ولكن يبقى الجوع والفقر والحرمان، ويبقى صرخات الشباب تتعالى للمطالبة بأن يعيشوا كما هم شباب العالم. ما زال الشعب الفلسطيني يترقب نجاح هذه الهدنة أو اختراقها نتيجة الشروط المجحفة، وللأسف أن نقول نتيجة المطالبات التي لا تتوافق مع تضحيات شعبنا على مدى 3 أيام من تضحيات ومن سيل الدم.
طيب سيد ماجد، يعني هل تتوقع صمود هذه الهدنة، خاصة وأن حركة الجهاد الإسلامي هددت بالعودة إن عادوا؟
أنا لا أعتقد أن هناك اختراق أو إسقاط لهذه الهدنة، وخاصة أن أي جولة قتالية أو حرب هناك رسائل متبادلة ما بين المعتدي والمعتدى عليه، والرسائل من كلا الطرفين قد وصلت. رسالة المحتل قد وصلت بإزدواجية إلى حركة حماس وإلى حركة الجهاد الإسلامي. رسالة المحتل إلى حركة حماس أن اليد الطولة والذراع الأقوى لإنهاء الوجود أو استمراره هو بيد إسرائيل. والرسالة الثانية التي وصلت إلى حركة الجهاد الإسلامي بأنه إذا ما تمادت في تطوير قدراتها القتالية وتمادت في تطلعاتها فإنها أيضا معرضة لإنهاء الوجود. أما الرسالة التي وصلت من حركة الجهاد الإسلامي فهي رسالة وللأسف أن نقول قد وصلت للعبة المحاور ولعبة الأحلاف بأن حركة الجهاد الإسلامي قادرة أن تكون حليفا قويا رديفا لحركة حماس فيما إذا فطر دول الإقليم ودول الجوار عملية الاستبدال. للأسف وهنا أقول وللأسف مرة ثانية أقول أن القضية الفلسطينية ما زالت هي لعبة المحاور والأحلاف، وأن أي تنظيم سواء كان هنا أو هناك ومهما كانت صفته وانتماءاته أو ولاءاته هو معرض دائما إما لتعزيز وجوده وقوته لإبقاء سيطرته وإما التعرض لإنهائه، وذلك وفقا للعبة المصالح.
طيب هذه الأزمة الأخيرة لاحظنا تكاتف بين الفصائل الفلسطينية وسرايا القدس، كان هناك تصريحات أيضا إيجابية، هل يمكن أن نشهد توحيد الصف بين هذه الفصائل برأيك؟
للأسف الشديد أقول بأنه نتيجة لتشتت الولاءات والانتماءات، وهو قدر الشعب الفلسطيني في القيادات التي ابتلاهم الله بها بأن هذه الولاءات والانتماءات مشتتة بين دول الإقليم، وهو تعتمد على تلك الانتماءات والولاءات على ميزان الربح والخسارة لصالح قيادات تلك الفصائل. ولذلك أنا لا أتطلع أو أنا لا بالنسبة لا أرى في القريب العاجل أن هناك أي وحدة بين الفصائل والتنظيمات، ولا حتى على مستوى الحد الأدنى من توفير البرامج والاستراتيجيات من أجل توفير أو تقديم ما يتطلع عليه الشعب الفلسطيني من تحرر واستقلال. هناك على ميزان الربح والخسارة فصائل، وبالطرف الآخر هناك الشعب الفلسطيني. ولذلك هنا أقول بأن ما أن بدأت الحرب حق الفلسطينيون يدركون ما لات هذه الحرب وما هي نهايتها، وهي خسائر في الأرواح والممتلكات واندثار بالقضية وربح على مستوى قيادات تلك الفصائل والتنظيمات من حيث الوجود والسيطرة وتعزيز الممتلكات. هناك ما يفتقده الشعب الفلسطيني ويفتقره أيضا بأنه لا يمكن له أن يتحد في ظل الواقع الحالي ونتيجة للتدخلات والتبعيات وتعدد الانتماءات والولايات، الاتحاد على برنامج واحد قوي يستطيع الشعب الفلسطيني الالتفاف حول قيادة من يستطيع تقديم هذه البرامج أو تنفيذها. ولذلك هناك فصل تام للأسف الشديد ما بين القيادة وما بين الشعوب نتيجة اتقار هذه البرامج والاستراتيجيات والتطلع إلى تحقيقها.
يعني سؤال هنا يراودني أستاذ ماجد عن الدول العربية المطبعة مع إسرائيل، بماذا أفادتكم خلال القصف الأخير؟
أستطيع أن أكون صريحا معك وأنا هنا من غزة بأن الكيانات العربية بجميعها إلا ما قل منها ونظر هي كيانات استعمارية، ما كان لها أن تستقل وتنمو أو تتطور ماليا أو اقتصاديا، أو ما كان لها أيضا أن تستطيع حماية كياناتها الأمنية دون تعريضها للإسقاط من الجماهير، إلا لأنها كيانات استعمارية تقوم بتنفيذ ما يتطلع إليه المستعمر من تحقيق المصالح وحمايتها. الكيانات الاستعمارية وخاصة الدول الخليجية منها هي من قامت وتطلعت إلى تحقيق العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل، وهي التي تطلعت إليها وذهبت باتجاهها ولم تتطلع إليها إسرائيل رغم الاستفادة الإسرائيلية من هذه العلاقة. الدول المطبعة تعتقد بأن العلاقة مع إسرائيل هي حماية لها من إسقاط كياناتها المصطنعة من قبل الجماهير التي طالبت بما يسمى الربيع العربي الذي لا أؤمن به. إذن الكيانات المطبعة لا تؤمن بالقضية الفلسطينية ولا تتطلع إلى الشعب الفلسطيني كشعب عربي له حقوق، وبأن كيانه هو محتل من قبل الكيان الإسرائيلي، وإنما تتطلع هذه الدول بأن العلاقة مع الإسرائيليين هي الأصل، وأن العلاقة مع الفلسطينيين هو بما تتطلع له مصلحة إسرائيل من هذه العلاقة.
طيب، عشرات القتلى والجرحى خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بينهم أطفال، أطفال فلسطينيون، يعني شعرهم ليس أشقر، عيونهم غير ملونة. المجتمع الدولي برأيك أصبح يقيس الإنسانية أو العنصرية، دعني أقول، يعني هذا الشخص أوكراني أشقر ندافع عنه ونستقبله، وذاك فلسطيني عربي لا نأبه لأمره. هل دخل المجتمع الدولي بهذه الدوامة، دوامة العنصرية وتصنيف البشر حسب اللون والعرق؟
العالم للأسف الشديد يستند إلى لغة القوة، يستند إلى لغة المصالح. الكيان الإسرائيلي هو كيان استعماري يقوم بحماية مصالح العالم الغربي من حيث التلويح بإسقاط بعض الكيانات العربية أو كما قلت لك تنميتها وفقا لميزان الربح والخسارة للمصالح الأمريكية والغربية. عندما بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بغض النظر ما بين التأييد أو المعارضة لتلك الحرب، فإن الجميع قالوا بأن هؤلاء الأطفال هم ليسوا عرب، بمعنى ازدواجية المعايير أصبحت واضحة لإخلاق هذه الدول الأوروبية التي تدعي الإنسانية وتدعي التحضر وتدعي أيضا مطالبتها بحقوق الإنسان. لقد سقطت هذه القناع عن هؤلاء، وأثبتت الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا وما بين الفلسطينيين والإسرائيليين أن لغة القوة والمصالح هي التي تتحدث وليست لغة الأخلاق.
نعم، المحلل السياسي ماجد هديب، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزنه وغضبه من هجمات بغيضة وقعت ضد مسلمين في ولاية نيو مكسيكو، بينما ننتظر تحقيقا كاملا. أرسل دعواتي لأسر الضحايا وإدارتي تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة. لا مكان لهذه الهجمات البغيضة في أمريكا، هكذا قال جو بايدن تعليقا على هذه الجرائم التي طالت المسلمين، بينما ترتفع مزيد من الأصوات لإدانة هذه الجرائم التي يحتمل أن تكون بدوافع عنصرية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني استهداف للمسلمين في أمريكا، لا يمكن اعتبار هذه الجرائم عفوية، خاصة أنها تمت خلال عدة أيام واستهدفت تحديدا المسلمين، ما السبب برأيك؟
طبعا نعلم جيدا أنه يعني الموقف من المسلمين هو موقف عدائي، شايفين ما يحدث في فلسطين وشايفين ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط. أعتقد أنه المسألة لها أيضا ارتباط كبير بزيارة بايدن غير الموفقة إلى الشرق الأوسط وعدم استجابة الدول العربية والدول الإسلامية لطلبات ومحاولات بايدن للضغط عليهم في محاولة يعني مستمرة الإساءة للمسلمين ومحاولة النيل منهم والتأجيج المستمر ضد المسلمين باعتبارهم غير مستجيبين ومخالفين للعقيدة والرأي مع يعني الأمريكان، وبالتالي هي المسألة ترتبط إلى حد كبير بمحاولات الأمريكان وبعض الفصائل منهم خاصة اللوبي الصهيوني الذي يتحرك بالداخل الأمريكي وله تأثير في القرار الأمريكي وله تأثير داخل الشارع الأمريكي. أعتقد أنه ده يرتبط إلى حد كبير بمحاولة تشويه صورة المسلمين، وهذه الصورة والعداء ضد المسلمين ليس من اليوم، منذ أحداث يعني سبتمبر 2001 ونحن نعلم أنه هناك موقف من المسلمين، حتى في كتابات بعض المفكرين الأمريكان الذين حاولوا أن يصفوا المسلمين والدين الإسلامي بأنه دين يدعو للعنف ويدعو للإرهاب. فهناك يعني محاولات لجرع وتصوير ما يحدث أو ما يحدث من قبل المسلمين على أنهم متطرفين وأنهم يعني يشكلوا خطر وعداء على المجتمع الأمريكي، وبالتالي قد تكون هذه الأحداث الأخيرة مرتبطة بهذه الصورة التي يسعى إلى الترويج لها الإعلام الأمريكي من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني محاولة يعني شحن الشارع الأمريكي مقابل المسلمين، نتيجة أن يعني سياسات الولايات المتحدة الأمريكية للعرب والمسلمين يعني لم يستجيبوا لها خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه كثير من الدول العربية والإسلامية بدأت تميل إلى حد كبير إلى روسيا والصين باعتبارهم أخطاب جديدة في العالم تحاول أن تقف في وجه المشروع الأمريكي. وهناك تعددية قطبية جديدة، هذه التعددية القطبية ليست في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كان الولايات المتحدة الأمريكية والسياسة الأمريكان والإعلام الأمريكي يحاول دائما أن يستقطب العرب والمسلمين باعتبار أن هناك يعني كانوا حلفاء في الماضي، ويحاولون أن يستمر هذا التحالف في يعني الوقت الحاضر وفي المستقبل، لكن في تراجع إلى حد كبير في استجابة العرب والمسلمين وخاصة الدول النفطية للمطالب الأمريكية.
بايدن يقول بأنه هذه الهجمات بغيضة ولا يجب أن تكون في أمريكا. هل تعتقد بأن هناك من يريد استهداف بايدن شخصيا يعني وخفض ربما الريتينج أو الإقبال لدى الشعب الأمريكي باتجاه رئيسه؟
يعني خلينا نؤكد أيضا على أنه بايدن بالأساس يعني شعبيته بالفعل متآكلة، ويعني هذه الجرائم يعني لن يعني تسحب من شعبيته كثيرا، لكن يعني الرجل تقريبا يعني خارج حسابات الشارع الأمريكي ويعني سياساته. أنا أعتقد أنه هناك حتى ندم كبير على انتخابه يعني في مقابل ترامب، وبالتالي الأمريكان الآن قد يقولوا أن زمن ترامب ورغم يعني انفلات الرجل ويعني كانت مكانته متأكلة إلى حد كبير ويعني لا تتفق والسياسة الأمريكية الناعمة والدبلوماسية، لكن في النهاية كان يعني وضع الأمريكان في عصر ترامب أفضل كثيرا من الوضع الآن في حكم في ظل حكم بايدن. الرجل يعني يعاني من أمراض الشيخوخة، الرجل بالفعل شعبيته متراجعة، ولم ينجح لا في الملفات الداخلية ولا في الملفات الخارجية، ولعل يعني أحداث هذه الأحداث يعني قد تكون تأكيدا على فشلوا على المستوى الداخلي لحفظ الأمن والاستقرار بالداخل الأمريكي.
الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المداخلة. وبهذا الملف مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضاً قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.